هذه إذاعة طهران والساعة فيها 10 ضحى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. المرشحون 7 يواصلون دعايتهم الانتخابية عبر مختلف وسائل الإعلام الإيرانية. مقتل جندي أمريكي في هجوم على قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية. وتظاهرة حاشدة أمام حي الشيخ جراح في القدس المحتلة لتعزيز صمود الأهالي. أهلا بكم إلى التفاصيل. قبل أسبوع من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية 13، تحتدم المنافسة بين المرشحين 7 للإفصاح عن خططهم وبرامجهم عبر الإفادة من المساحات الإعلامية التي أتاحتها القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الإيرانية. فقد تحدث المرشح علي رضا زاكاني مؤكدا أهمية تعزيز وجهة السياسة الخارجية إلى الدبلوماسية النشطة الذكية، لافتا إلى خطأ التعامل مع الغرب كمعلم ينبغي الجلوس بين يديه بكل تواضع، وأضاف أن الثورة الإسلامية فرضت واقعا جديدا مؤسسا على المصالح وقواعد الاحترام. وبدوره قال المرشح محسن رضاي أنه سيعتمد برامج جديدة للاقتصاد، مشددا على وجوب إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني. من جهته رأى المرشح عبد الناصر همتي عدم إدخال عائدات النفط في الميزانية وجعلها رهلا لتذبذب سوق النفط. حول مستجدات المنافسة على الانتخابات الرئاسية الإيرانية نتابع التقرير التالي.
قبل أسبوع من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية، تحتدم المنافسة بين المرشحين 7، حيث يفصح المرشحون عن خططهم وبرامجهم الانتخابية آملين أن تلقى ترحيبا وقبولا من قبل الناخبين. فالمرشح للانتخابات الرئاسية 13 إبراهيم رئيسي قال إن الاهتمام بالظروف المعيشية للعمال هي واحدة من أهم أولوياته. وفي سياق آخر أشار رئيسي إلى صناعة السيارات باعتبارها واحدة من أهم اهتمامات الناس والتي يمكن حلها. وأشار المرشح سعيد جليلي إلى دور الشعب وقال إن أبناء كل منطقة يجب أن يكونوا رواد تقدم وتطور لمحافظتهم. وأضاف جليلي إذا حصل تقدم في السنوات الأربع المقبلة فمن الضروري أن تستفيد الحكومة من دعم ومشاركة الشعب لتدخل في الساحة بكل قوة. المرشح الرئاسي أمير حسين قاضي زاد هاشمي قال إن اهتمام الرأي العام بالانتخابات يتعزز يوما بعد يوم، والناس يقارنون تدريجيا بين المرشحين والمنافسة فيها تزداد جدية، مؤكدا أن هذا سيؤدي إلى زيادة إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع واتخاذ القرار الصحيح واختيار الأصلح بين هؤلاء الموجودين في الساحة. وقال المرشح لرئاسة الجمهورية علي رضا زاكاني أن الأولوية في برامج حكومته ستكون للثقافة والمجتمع، حيث يكون التعليم في قمة اهتماماته، ذلك أن 70% من الاقتصاد النشط يعتمد على التعليم، مضيفا أنه في حال فوزه بالرئاسة سينشئ وزارة للأسرة والأطفال والمراهقين والشباب برئاسة وزيرة. المرشح الرئاسي محسن رضائي قال أنه سيعتمد برامج جديدة للاقتصاد الإيراني، مؤكدا على وجوب إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بأكمله، وأنه لا يقوم برفع الأسعار بأي شكل من الأشكال. وقال رضائي أن المبدأ الأول في حكومته هو إعادة الثقة إلى سوق الأوراق المالية. وقال المرشح الرئاسي محسن مهر علي زادة إن جزءا كبيرا من المشاكل سببها عدم وجود برنامج منتظم وسوء التصرف وسوء الإدارة، وجزء صغير أيضا يتأثر بإجراءات الحظر المفروض على إيران. المرشح الرئاسي عبد الناصر همتي أكد على الاستثمار والبنية التحتية، مضيفا أن لا ينبغي إدخال عائدات النفط في الميزانية، فإن ذلك سيؤدي إلى تقلب الموازنة الحكومية إذا تذبذب سعر النفط. من جهته محافظ العاصمة الإيرانية محسن بانت بي شدد على ضرورة ضرورة ضمان أمن الانتخابات، وقال إن عناصر إنفاذ القانون في جميع المحافظة تلقت دورات تدريبية وتوجيهات.
تستأنف اللجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي في فيينا اليوم المرحلة السادسة من المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1. أعلن ذلك عباس عراقشي مساعد وزير الخارجية الإيرانية ورئيس الوفد الإيراني للمفاوضات، مشددا على أن ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق هو إزالة كافة أثار الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية. من جهته يتساءل ميخائيل أوليانوف مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ورئيس وفدها إلى المفاوضات عما إذا كانت الجولة القادمة هي الجولة الأخيرة، مضيفا أن جميع المتفاوضين يأملون ذلك. هذا وصدرت تحذيرات إيرانية جديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من اتخاذ مواقف متحيزة ومسيسة بشأن برنامج طهران النووي. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
تحذيرات إيرانية جديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من اتخاذ مواقف متحيزة ومسيسة بشأن برنامج طهران النووي، في حين تتغاضى عن تهديدات برنامج السلاح النووي للكيان الإسرائيلي. مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي قال إن على الوكالة أن تنأى بنفسها عن أي جدول أعمال مسيس، وفي كلمته أمام مجلس الحكام انتقد تقرير الوكالة الأخير حول البرنامج النووي الإيراني واعتبره غير موثوق به ومخيبا للأمل، فيما أعرب عن رفض إيران لطرح هذا الموضوع في الوكالة مرارا بناء على ادعاءات واهية دون وجود وثيقة واحدة تشير إلى انحراف المواد النووية نحو الأغراض غير السلمية. وحذر غريب أبادي من أن هكذا ادعاءات مفبركة تهدف لتسييس الأجواء وإيجاد حالة من الاستقطاب في الوكالة وتهدد تماسكها ومهامها التقنية، داعيا إياها لمنع هذه اللعبة غير المبررة والمفيدة قبل فوات الأوان. مندوب روسيا ميخائيل أوليانوف دعا بدوره الوكالة الدولية إلى عدم تسييس قضايا متعلقة بالاتفاق النووي مع إيران، وأشار إلى أن بلاده اطلعت على تقرير مديرها العام رافائيل غروسي حول تطبيق اتفاق الضمانات، مذكرا بأن الهدف الأساسي من أعمال الفحص التي تنفذها الوكالة يتمثل في ضمان عدم استخدام أي من المواد الأصلية أو الانشطارية في النشاط السلمي على أراضي البلاد لأغراض متعلقة بالأسلحة النووية. وتابع أن الأسئلة المتبقية إلى إيران بشأن الجزئيات المكتشفة للمواد النووية لا تستحق انتباها من قبل مجلس المحافظين في الوكالة نظرا لطابعها التاريخي وغياب مخاطر متعلقة بقضية عدم انتشار الأسلحة النووية في الوقت الحالي. ومن المقرر أن تنطلق الاثنين الجولة السادسة من محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي. عباس عراقشي رئيس الوفد الإيراني المفاوض قال إنه من المبكر التنبؤ أن تكون هذه الجولة نهائية، وأضاف أن نقاط الخلاف المتبقية ليست جديدة. من جهتها قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان إن الكثير من التقدم تحقق، ولكن من واقع خبرة الخاصة ليس واضحا ما إذا كان هناك اتفاق من عدمه إلى أن يتم تحديد التفاصيل الأخيرة.
اعتبر مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة ادعاء الإدارة الأمريكية الحالية بتغيير سياستها تجاه الاتفاق النووي مجرد كلام، مؤكدا استمرار سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها ضد إيران. وأشار ماجيد تاخت روانشي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المفاوضات النووية بفيينا، وقال أن الاختبار الرئيسي والحقيقي هو أن يثبت التحقق أن أمريكا غيرت مسارها وتخلت عن سياسة الضغوط القصوى وإرهابها الاقتصادي ضد إيران. وتطرق إلى الموقف المهادن لمجلس الأمن أزاء اغتيال أمريكا للشهيد القائد سليماني ورفاقه واحتلالها لأجزاء من الأراضي السورية وارتكاب المجازر في اليمن وفلسطين، وقال لقد احتفظ المجلس أزاء كل ذلك بموقف المتفرج. نظم العشرات من أبناء القدس والداخل الفلسطيني المحتل مظاهرة حاشدة أمام حي الشيخ جراح بهدف تعزيز صمود الأهالي ومنع تهجيرهم. وكانت سلطات الاحتلال قد حولت القدس إلى ثكنة عسكرية ونشرت الحواجز على الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى المبارك. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
جاءوا من كل الأرض الفلسطينية وبدعوة من لجنة المتابعة العربية بالداخل الفلسطيني المحتل، رافعين الصوت وعلم فلسطين عاليا نصرة للأقصى المبارك، تضامنا مع أهالي حيي الشيخ جراح وبطن الهوى المهددين بالاستيلاء على منازلهم لصالح المستوطنين.
حزام بشري ملتف حول الشيخ جراح، وكان في هناك عدد كبير جدا من الناس، ويوميا تجد المتطوعين وتجد المساندين لأهالي الشيخ جراح متواجدين في الشيخ جراح.
إلى ذلك حول الاحتلال مدينة القدس المحتلة وأحيائها إلى ثكنة عسكرية، حيث عزز من حواجزه وقواته عند المداخل الرئيسية للبلدة القديمة وبالطرقات المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك.
المقدسيين جاهزين حتى بعد الحرب وبعد فترة الهدوء، شفنا بالأمس كأنهم مستعدين جاهزين في باب العمود التصدي، في الشيخ جراح التصدي، المقدسيين بالمرصاد، المقدسيين اليوم على وعي كامل رافضين للاحتلال وجاهزين، وفي تخبط في حكومة الاحتلال وعدم السيطرة على الوضع، وأنا لأول مرة أشعر أن بفعل السيادة أصبحت فلسطينية في القدس.
وتشهد مدينة القدس صيدا عسكري وبدعم رسمي حكومي، حيث يقوم بحملة اعتقالات واسعة بحق الشباب المقدسي المدافع عن القدس ومقدساتها.
من يتواجد في المدينة المقدسة يلمس بشكل فعلي بأن السيادة للمقدسيين وللمقاومة على الرغم من كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.
لقي عسكري أمريكي مصرعه متأثرا بجروح أصيب بها خلال هجوم تعرضت له قاعدة التنف الواقعة قرب الحدود العراقية السورية، واعترفت بذلك القيادة العسكرية الأمريكية مدعية أن مقتل العسكري جاء إثر حادث وقع في القاعدة دون أن تكشف عن طبيعة الحادث ذاك. وقال الناطق باسم الحرس الوطني في ولاية لويزيانا أن تحقيقا فتح بسبب وفاة الرقيب كي سي جي هيرت، رافضا الإفصاح عن مزيد من المعلومات. أطلق شاب سوري النار من سلاحه الرشاش على مروحية أمريكية أثناء تحليقها في أجواء مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، أفاد بذلك المرصد المعارض مشيرا إلى قيام الأمريكيين باستنفار 5 مروحيات في عملية للبحث عن الشاب امتدت إلى عدة ساعات قبل أن يدعوا أنهم تمكنوا من القبض عليه. هذا وتسبب إطلاق المروحيات الأمريكية النار في اشتعال عدة حقول مزروعة بالقمح. ومن جهتها داهمت ميليشيات قسد منزل مواطن في مدينة الشحيل بريف دير الزور أيضا، واعتدت عليه بالضرب المبرح وأحرقت له صهريجا كان مركونا بجانب منزله. دعا الزعيم الكوري الشمالي اليوم إلى حالة تأهب قصوى في البلاد خلال ترأسه اجتماع اللجنة العسكرية المركزية للحزب الحاكم، وشدد كيم جونغ أون على ضرورة تعزيز القوة العسكرية للبلاد ضد ما دعاه بالوضع المتغير بشكل سريع في الآونة الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية. هذا ومن المقرر عقد الاجتماع الموسع للجنة العسكرية المركزية للحزب الحاكم في كوريا الشمالية في وقت لاحق من الشهر الجاري. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. المرشحون 7 يواصلون دعايتهم الانتخابية عبر مختلف وسائل الإعلام الإيرانية. مقتل جندي أمريكي في هجوم على قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية. وتظاهرة حاشدة أمام حي الشيخ جراح في القدس المحتلة لتعزيز صمود الأهالي. أشكر حسن إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم الشيطان الأكبر أمريكا. ومحور هذه الحلقة أمريكا والتمدد الصهيوني في القدس. تابعونا. سيداتي يا نساتي سادتي، إن الشيطان الأكبر يتحمل كل جرائم الاحتلال الصهيوني، وهو المسؤول عما وصل إليه الوضع الفلسطيني. فباعتراف أمريكا بالقدس عاصمة أبدية للكيان الصهيوني، انفتحت شهية كيان الاحتلال على التوسع والاستيطان في القدس الشريف. وبات واضحا أن أحداث حي الشيخ جراح إنما هي انعكاس لهذا الواقع، وهي محاولة من أجل شرعنة الاحتلال من أجل أن يأخذ مديات أخرى. والواضح أن الولايات المتحدة تدخلت كعادتها لصالح الكيان الصهيوني بعرقلتها إصدار مجلس الأمن الدولي بيانا بشأن الأحداث في مدينة القدس المحتلة، معتبرة أن الوقت غير مناسب لتوجيه الرسائل العلنية بهذا الشأن، فيما أكد دبلوماسيون أن الولايات المتحدة تزعم العمل على تهدئة الوضع من خلف الكواليس. نعم، كل الحقائق الملموسة مستمعين الأفاضل تشير إلى أن تهدئة الوضع من جانب أمريكا لن تكون إلا على حساب الفلسطينيين أصحاب الأرض. وفي الساعات الحرجة التي يمر بها هذا الكيان اللقيط، فالثابت أن الشيطان الأمريكي مشارك فعلي في العدوان الصهيوني، ولن تكون خطواتها إلا مصبة لصالح الاحتلال. من هنا جاء الرد الفلسطيني على لسان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بقوله إن المقاومة قررت أن تستمر ما لم يوقف الاحتلال كل مظاهر العدوان والإرهاب بالقدس والمسجد الأقصى المبارك. وكذلك قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة إن الجهود السياسية لوقف إطلاق النار لا معنى لها إن لم يتوقف العدوان الصهيوني. في هذا الوقت وجدنا رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول بملء الفم إن القدس هي عاصمة أبدية لكيانه، وإن عمليات البناء ستستمر في جميع أحيائها، وإن حركة حماس تخطت الخط الأحمر، وإن كيانه سيرد بقوة على ذلك. وتوعد بأن الكيان لن يتسامح مع استهدافه، وأن كل من هاجم قواته سيدفع ثمنا باهظا على حد تعبيره، مضيفا أن الصراع الحالي قد يستمر لفترة معينة، مجددا تأكيده أن فصائل المقاومة في قطاع غزة تخطت الخط الأحمر، وأن ردها على الاعتداءات في القدس المحتلة هو اعتداء. أما الولايات المتحدة فقد تحيزت كعادتها إلى جانب الكيان المحتل، حيث طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع نظير الأردني أيمن الصفدي بوقف إطلاق النار على كيان الاحتلال الصهيوني ووقف فوري للتصعيد في القدس المحتلة، وإنه يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء التوتر. أعزائي المستمعين، ما يدور حاليا يذكرنا بالعدوان الصهيوني على لبنان في حرب 33 يوما عام 2006، حيث سارعت الولايات المتحدة الأمريكية ومعها المؤسسة الأممية صنيعة الاستكبار العالمي إلى التدخل المباشر لإنقاذ الكيان الاحتلالي من ورطته في عدوانه على لبنان، بعد أن كان ميزان القوة إلى جانبه طيلة شهر كامل، لكن سرعان ما تبدلت المواقف على المستوى الأممي والأمريكي والأوروبي عندما مالت كفة ميزان القوة والصمود إلى جانب المقاومين اللبنانيين. عندها تدخلت المؤسسة الأممية لإنقاذ هذا الكيان اللقيط من ورطته. هنا انبرى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في حينه ليقول إن زعماء لبنان وتل أبيب وافقوا على وقف لإطلاق النار لإنهاء الحرب الدائرة منذ شهر بين الكيان الصهيوني ومقاتلي حزب الله. وحث أنان في بيان له الجانبين على وقف القتال فورا، وأكد لهما أن قوة الأمم المتحدة على الأرض ستعمل معهما لمراقبة الالتزام بقرار مجلس الأمن في وقت تخلت فيه هذه القوة عن مسؤولياتها طيلة شهر من العدوان الصهيوني ولم تحرك ساكنا. اليوم أعزائي الكرام نمر بتصعيد صهيوني جديد مماثل لحرب تموز 2006، لكن هذه المرة ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض. إذن أعزائي المستمعين دعونا الآن نستقبل الدكتور خالد صادق الإعلامي ورئيس تحرير صحيفة استقلال من فلسطين. بداية السلام عليكم دكتور خالد صادق، يعني برأيك ما هي حقيقة الموقف الأمريكي من قضية الاستيطان الصهيوني في حي الشيخ جراح في القدس الشريف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد نحن لا نتعامل مع المواقف مع أمريكا على أنها وسيط نزيه بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين. أمريكا دائما منحازة لصالح إسرائيل وتدفع باتجاه تعزيز قدرات إسرائيل وتعزيز احتلال إسرائيل للإرادة الفلسطينية. وبالتالي عندما نقول أن إسرائيل يعني تقف ضد الاستيطان أو أمريكا تقف ضد الاستيطان الإسرائيلي، فنحن نخدع أنفسنا، لأننا ندرك تماما أمريكا هي التي تحدد لإسرائيل كيف تطن في أراضي الفلسطينيين، وهي التي تؤسس لأمريكا الاستيطان داخل حي الشيخ جراح تحديدا وداخل الأراضي الفلسطينية. وبالتالي دائما مواقف الأمريكية مواقف داعمة لإسرائيل ومواقف مساندة لإسرائيل ومواقف يعني محسوبة على أنها دائما تضغط على الفلسطينيين لصالح إسرائيل. والسياسة الأمريكية لا تتغير بتغير الأشخاص، إنما هي سياسة واحدة تنتهجها الإدارة الأمريكية ضد الفلسطينيين بشكل ممنهج.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
طيب دكتور، يعني على أساس زعم رئيس الوزراء للكيان الصهيوني أن القدس هي عاصمة أبدية للكيان، ما هو الرد الواقعي لهذا القول برأيكم؟
يعني للأسف الشديد من أعطى هذه اللغة ومنح لرئيس وزراء الكيان الصهيوني فرصة لكي يتحدث عن القدس كعاصمة موحدة لإسرائيل هو ترامب والإدارة الأمريكية التي نقلت سفارتها من تل أبيب إلى القدس واعتبرت أن القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، وأرادت من خلال صفقة القرن أن تعيد يعني القدس برمتها إلى الكيان الصهيوني وألغت أي حق للفلسطينيين. وبالتالي مثل هذه ما تمليه الإدارة الأمريكية غير ملزم بالنسبة للفلسطينيين، ونحن نخوض معارك مع هذا الاحتلال لأجل الحفاظ على قدسنا والحفاظ على أقصانا. وبالتالي كل الخطوات التي أقدمت عليها الإدارة الأمريكية هي خطوات مرفوضة وسيتم مواجهتها بكل قوة، والاحتلال الصهيوني لن يستطيع أن يفرض على الفلسطينيين أن القدس هي العاصمة الموحدة بالنسبة له، وأن الفلسطينيون سيبقون في حالة اشتباك دائم مع الاحتلال حتى يستردوا قدسهم وأرضهم ومقدساتهم بالقوة، لأن الاحتلال لا يعترف إلا بلغة القوة التي يمكن من خلالها أن ننتزع حقوقنا انتزاعا من هذا الاحتلال.
ساعة سؤال أخير دكتور خالد صادق، يعني لماذا تقف أمريكا إلى جانب الاحتلال الصهيوني، ولماذا تعتبر شريكة في جرائم ومجازر الاحتلال الصهيوني؟
أمريكا تقف إلى جانب الاحتلال الصهيوني لأنها لها مصالح في المنطقة، وهي تريد من خلال الحفاظ على مصالحها من خلال إيجاد إسرائيل كغدة سرطانية في المنطقة تستطيع أن تضرب في قلب الأمة العربية والإسلامية، وتستطيع أن تحقق مصالح إسرائيل في هذه المنطقة، وبالتالي المصالح بينهما هي مصالح مشتركة، والأطماع الأمريكية والإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط باتت واضحة، واليوم هناك معركة على السيطرة على مقدرات هذه الأمة وخيراتها وثرواتها، وأعتقد أن فلسطين هي العنوان الأساسي للصراع مع هذا الاحتلال الصهيوني، وستبقى دائما حالة الصراع والاشتباك مع هذا الاحتلال قائمة طالما أن الاحتلال يمارس مخططاته في المنطقة ويهدف للسيطرة عليها وعلى مقدراتها. وأعتقد أن حالة المعركة الأخيرة وضعت عراقيل كبيرة أمام الاحتلال، وسيتم البناء عليها في المراحل المقبلة، ومن الممكن في النهاية أن تجند هذه الحالة الكثير من القوى الحرة والإسلامية والعربية لتقف إلى جانب الحقوق الفلسطينية بعد أن أبنت المقاومة بطولات وملاحم في الساحة الفلسطينية وفي الميدان يعجز عن وصفها الكثير من المحللين والخبراء.
لا نزال نتواصل مع حضراتكم أعزائي الكرام في لقائكم هذا الأسبوعي من برنامج ظل الشيطان، ونتناول فيه موضوع أمريكا والتمدد الصهيوني في القدس. أيها الأخوة والأخوات، جاء في تصريح صحفي صادر عن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية إن إرادة شعبنا تنتصر، ونحن قررنا أن نستمر ما لم يوقف الاحتلال كل مظاهر العدوان والإرهاب في القدس والمسجد الأقصى المبارك. الفعل المقاوم هو صاحب القول، وهو الذي يقف بالمرصاد لكل الشياطين، حيث أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مئات الصواريخ نحو مستوطنات وبلدات كيان الاحتلال في غلاف غزة وعدة مناطق رداً على جرائم الاحتلال، كما فعلت الطائرات المسيرة، مما أصاب كيان الاحتلال الصهيوني بالخوف والهلع، كما تعرض الاقتصاد الصهيوني لخسائر جسيمة، وكما أن ما تسمى بالقبة الحديدية باتت عاجزة عن صد حتى صاروخا بدائي الصنع، فيما نزل المستوطنون إلى الملاجئ أو عاد بعضهم إلى البلدان التي جاءوا منها، فيما شهدت دول العالم تظاهرات عارمة دعما للمقاومة. إن معركة سيف القدس تأتي اليوم لتعري الواقع الهش لكيان الاحتلال الصهيوني، كما تأتي من أجل فضح أنظمة التطبيع وتعريتهم أمام شعوبهم لتلاحقهم اللعنات الأبدية. وفي هذا الوقت وجهت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية بإعلان أربعة ثوابت هي: أولا، نقول للعدو بأننا سبق وأن حذرناه من التمادي في عدوانه على مقدساتنا وأبناء شعبنا، لكنه استمر في غيه بلا وازع ولا رادع، لذا فقد آن الأوان له أن يدفع فاتورة الحساب. ثانيا، لقد راكمنا قوتنا لحماية أبناء شعبنا في كل مكان، ولن نتخلى عنهم مهما كانت التبعات، فسلاحنا هو سلاح لكل شعبنا أينما كان. ثالثا، ليعلم العدو والجبان بأن عهد الاستفراد بالقدس والأقصى قد ولى إلى غير رجعة. رابعا وأخيرا، نطمئن أبناء شعبنا عامة وفي القدس خاصة بأن المقاومة التي راهنتم عليها لن تخذلكم، وستبقى درعكم وسيفكم. وبالتالي فإن هذه الرسائل ترجمتها المقاومة الفلسطينية بأجلى صورها، فيما شهدنا تطورات على المستوى العالمي فضحت ممارسة الشيطان الأمريكي وربيبته المستعمرة الصهيونية في قلب العالم الإسلامي، حيث نددت منظمة Human Rights Watch بالاعتداءات والجرائم الصهيونية وأوضحت أن الوحشية التي تتعامل بها سلطات الاحتلال مع المتظاهرين الفلسطينيين في القدس ناجمة عن منهجية القوة المفرطة والإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة، وأن قوات الاحتلال تسعى بذلك إلى قمع المظاهرات وبالتالي سحق التصدي للفصل العنصري. طيب مستمعي الأفاضل، دعوني الآن أستقبل ضيفي العزيز الثاني الدكتور نسيب حطيط الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. بداية دكتور نسيب حطيط، السلام عليكم. ما هو هدف إعلان الثوابت الأربعة من جانب الفصائل المقاومة الفلسطينية؟
إن إعلان الثوابت الأربعة من جميع الفصائل الفلسطينية كانت محاولة لوضع السقف أو الحد الأدنى الممكن لأي تفاوض أو أي اتفاق، وكشروط مسبقة لأي وسيط دولي أو إقليمي، بحيث أنه لا يطرح أي أمور غير هذه الثوابت أو الشروط الأربعة، وهي تعتبر يمكن التعامل معها على أساس أنها ميثاق شرف بين كل الفصائل المقاومة للعدو الإسرائيلي، بحيث أن لا ينفرد أي طرف أو يتسلل لكي يبرم أي اتفاقات جانبية أو مخفية وراء الكواليس، حتى يضمن وحدة الصف ووحدة الهدف وإمكانية تحقيق هذه الأهداف. ومن الأمور الملفتة كانت في الأحداث غزة الأخيرة المباركة هي أولا وحدة الفصائل بعنوان غرفة العمليات المشتركة، وحدة الهدف حماية القدس والشيخ جراح، والمسألة الثالثة هي مسألة توحيد الخطاب الإعلامي على الأقل بمفرداته وعناوينه العامة، والأهم هي الثوابت إعلان عنها من الفصائل الفلسطينية.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
إذن دكتور، ما هي أهمية موقف المقاومة الفلسطينية في الدفاع عن القدس الشريف وفي لي ذراع الاحتلال الصهيوني ولجم تهوره؟
أن طرح شعار القدس أسقط مسألة تحويل القضية الفلسطينية من قضية وطنية ورسالية دينية إلى قضية لاجئين وتعويضات على المستوى الفردي أو الجماعي، وحماية القدس رفع مستوى القضية من أيدي السلطة الفلسطينية أو حتى من العرب إلى مستوى أيدي الإسلامية والعربية والمسيحية، وبالتالي رفع من شأن القضية وثبت أمرا أساسيا يمكن أن يكون هو الأساس في إعاقة صفقة القرن أو تهويد القدس أو حتى إسقاط فلسطين، بمعنى أن القدس ليست قضية أرض فقط وإنما قضية عقيدة، وكلما التزم الفلسطينيون بهذه الثابتة كلما استطاعوا حشد الرأي العام الإسلامي حولهم، وبالتالي بدل أن تكون مسألة القدس والشيخ جراح قضية جزئية تطاول فقط مجموعة من الناس أو الشعب الفلسطيني، أصبحت هذه المسألة تطاول وتتعلق بكل المسلمين في العالم، وهذا ما يعطي دفعا وتحصينا للقضية.
وقبل أن نختم هذا اللقاء أعزائي الكرام، نقول لم يقتصر التوحش الصهيوني على الآلة العسكرية القمعية، بل شارك المستوطنون المحتلون قوات الاحتلال في الهجمة الشرسة ضد الفلسطينيين، حيث استشهد على مستوى المستوطنين المحاربين عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون برصاص مستوطنين خلال مواجهات في مدينة اللدي وأم الفحم وحيفا داخل الخط الأخضر. إن ما يجري أعزائي الكرام في فلسطين المحتلة هو مخاض جديد لإسقاط الواقع الاحتلالي واسترداد الحقوق وحرية الشعب الفلسطيني المضطهد المظلوم، ومواجهة كيان الاحتلال وحماته من الشياطين في أمريكا أوروبا والدول السائرة في ركبهم من دول التطبيع. بهذا نصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وتناولنا فيه أمريكا والتمدد الصهيوني في القدس. حتى اللقاء في الأسبوع القادم، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران في عيون السياح.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحايانا القلبية الخالصة وأمانينا لكم بأن يسعد الله سبحانه وتعالى أوقاتكم بكل خير، ونحن نعاود اللقاء بكم عند وقفة أخرى من وقفاتنا الأسبوعية بينما سطره السياح الأجانب والمواقع المهتمة بالسياحة بشأن رحلاتهم إلى جمهورية إيران الإسلامية.
أملنا أن تمضوا في حلقتنا لهذا الأسبوع أعزائنا الكرام من برنامجكم إيران في عيون السياح أطيب الأوقات. تابعونا مشكورين.
أعزتنا المستمعين، تم مؤخرا نشر دراسة أصدرها ناشطان في مجال السياحة حول مدى ارتياح السياح الصينيين ورضاهم فيما يتعلق بالسفر إلى إيران، حيث توصل إلى نتائج تستحق التأمل خلال الاستطلاع الذي قام به.
نعم مستمعين الأفاضل، السيد فائز أخندي والسيد سعيد كومايستاني هما من الناشطين في مجال السياحة، وقد قدم قبل فترة في أول مؤتمر لدراسة الحلول المناسبة لتمتين وتوسيع العلاقات السياحية بين إيران والصين مقالة تحت عنوان دراسة توقعات السياح الصينيين ومدى رضاهم بشأن السفر إلى إيران.
وقد طرح من أجل إعداد هذه المقالة الأسئلة بهذا الخصوص على 150 سائحا صينيا، واستطلع آراءهم حول مدى رضاهم وارتياحهم من البنى التحتية السياحية في إيران وأوضاع السياحة في هذا البلد. وكتبت السيدة فائزة أخوندي في هذا التقرير الذي نشرته وكالة أنباء مهر الإيرانية قائلة:
لقد ركزت هذه الدراسة على السياح الصينيين لأننا نرى أن أكثر من 15 مليون سائح صيني يسافرون كل عام إلى بلدان العالم المختلفة، ونظرا إلى أن السياح الصينيين يشغلون بين السياح الآخرين مراتب عالية فيما يتعلق بشراء السلع والبضائع المحلية والمبالغ المدفوعة، فإن دخولهم في أي بلد سيؤدي إلى تحقق عائدات لافتة للنظر في مجال الأعمال المتعلقة بالحرف والمهن المتعلقة بالسياحة.
نعم، وقد توصل هذان الناشطان في استطلاعهما إلى أن الارتباط بالأصدقاء الذين سبق وأن سافروا إلى إيران وحملوا معهم ذكريات طيبة عن هذا السفر أو علاقة العمل والصداقة مع الأصدقاء الإيرانيين، وكذلك الإعلام الإيجابي لوسائل الإعلام والمعارض الثقافية، كل ذلك ترك أكبر التأثير في الإقبال على السفر إلى إيران فيما يتعلق باجتذاب السياح الصينيين وخلق الدافع لديهم للسفر إلى إيران.
وفي المقابل مستمعينا الكرام، فإن الأخبار والدعايات السلبية لوسائل الإعلام الغربية وعدم رضا الأصدقاء والأقارب الذين سافروا إلى إيران من قبل، كل ذلك خلق أكبر العقبات أمام السفر إلى إيران. ومعظم ما تم عرضه في التلفاز حتى اليوم عن الثقافة الإيرانية وتاريخها والسفر إلى إيران أو الكتب التاريخية والسياحية الحالية تم نشر غالبيته من قبل الكتاب والمخرجين الصينيين.
نعم، ونحن نفتقد كثيرا الكتب السياحية والمصادر الإعلامية باللغة الصينية والتي أعدها المختصون في صناعة السياحة الإيرانية، لأن معظم الأشخاص الإيرانيين على علاقة باللغة الصينية والصين، وأهم موضوع لنشاطهم مخصص في الغالب للقضايا التجارية. ومن النادر أن نرى أشخاصاً أقدموا على إعداد المشاريع الإعلامية والثقافية بسبب عدم توفر الدعم المادي رغم تمتعهم بمعرفة اللغة والثقافة الصينية.
أعزائنا الكرام، واستناداً إلى النتائج التي توصل إليها الاستطلاع السابق، فإن المواقع التاريخية والأثرية في إيران مثل تخت جمشيد والقرى القديمة والحارات التاريخية هي من جملة المواقع التي تتميز بأكبر قدر من الجاذبية للسياح، ويرى الكثير من المسافرين الذين سافروا إلى إيران أن هذا البلد تاريخي وحافل بالأسرار ويجب السفر إليه من أجل اكتشافه.
نعم، وقد أشار الكثير من السياح إلى أن هناك علاقات اقتصادية وثقافية واسعة بين إيران والصين، وقد سافروا إلى إيران بهدف اكتشاف قصص هذه العلاقة وأساطيرها، وذلك نظرا إلى معرفتهم بطريق الحرير، بل واستنادا إلى كلمة فارس التي تسمى بوسي باللغة الصينية وتعني بلاد فارس أو إيران القديمة.
تعد المساجد والمزارات من الأماكن الأخرى التي يحبها السياح الصينيون، والأعمال الفنية الجميلة مثل التزجيج والتزيينات الجصية والرسوم القاشاني المستخدم في هذه المواقع من الظواهر اللافتة للنظر إلى حد كبير بالنسبة إلى السياح.
نعم، وإذا أخذنا بعين الاعتبار مقارنة بسيطة بين الأماكن الدينية وبين الأجواء المخيفة التي تسود مواضع دفن ملوك الصين القدماء، فإن الكثير من السياح يشيدون بمظاهر الجمال في مثل هذه المواقع بعد زيارتهم لها.
نعم أحبتنا الكرام، ومن نقاط الجذب الأخرى التي تحظى باهتمام السياح الصينيين وجوه الإيرانيين ونمط حياتهم، ونظرا إلى بساطة بيوت الصينيين فإن دخول السياح الصينيين البيوت الإيرانية الحافلة بالتزيينات والزخارف والتعرف على عادات الإيرانيين وتقليدهم عند استقبال الضيوف، كل ذلك من شأنه أن يدفعنا إلى تنظيم رحلات جذابة ولا يمكن أن تنسى بالنسبة إلى السياح الصينيين.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، والصينيون يبدون رغبة واهتماما كبيرين بتصوير الآثار التاريخية والمناظر، بل وحتى الأشخاص ذوي الوجوه المختلفة وخاصة الأطفال، والتقاط الصور الجيدة من شأنه أن يرضي الكثير منهم، كما أن السياح الصينيين يقومون عند السفر بإشراك أفضل الصور عن الأقسام الجذابة من السفر في البرامج الاجتماعية.
وتقديم التعليمات العامة بخصوص استقبال السياح والتعامل الطيب مع السياح الأجانب وخاصة في المدن الصغيرة. وإذا ما استطاع السكان المحليون إدراك أن دخول السياح الصينيين في مناطقهم يؤدي إلى ازدهار الاقتصاد المحلي وازدياد فرص عملهم ودخلهم، فإنهم سيستعدون دون شك لاستقبال السياح الأجانب في مناطقهم. وبالفعل فقد تم في الكثير من قرى إيران توفير خدمات متنوعة لجذب السياح.
Thank you. مستمعينا الأفاضل، ويبدو أن من الأفضل أن يتلقى المرشدون الذين ينوون مرافقة المجامع السياحية الصينية بعض التدريبات كي يرافق هؤلاء المرشدون السياح الصينيين وهم على معرفة أكبر بطبيعة سلوكهم وميولهم، ليتسنى لهم تقديم خدمات أفضل بهدف رفع مستوى رضا هؤلاء السياح عن مرشد المجموعة.
نعم مستمعين الأفاضل، ومن الموضوعات المهمة الأخرى التي يجب على المرشد أخذها بنظر الاعتبار أن السياح الصينيين يحرصون فضلا عن المعلومات التاريخية العامة على معرفة القصص التاريخية والأسطورية، كما أن التفاصيل التاريخية الدقيقة مهمة بالنسبة إليهم.
نعم، وبناء على ذلك فإن بإمكان المرشدين أن يطرحوا طيلة مرافقتهم للسياح موضوعات مثل القصص التاريخية المتعلقة بالبلدين، أو التطابق البسيط بين الكتب الأدبية والملحمية الإيرانية ونظائرها من الكتب الصينية.
مستمعينا الكرام، من المهارات الأخرى اللافتة فيما يتعلق بالمرشدين الذين يرافقون المجموعات السياحية الصينية فن إيجاد العلاقة بين المسافر والسكان المحليين من أجل التقاط الصور وإقامة العلاقات الودية. وكما مرت الإشارة فإن السياح الصينيين يبدون رغبة كبيرة في التقاط الصور للمواقع التاريخية، وقد تؤدي هذه الرغبة الكبيرة إلى حدوث بعض المشاكل مع السكان المحليين.
نعم، وفي الحقيقة فإن المرشد هو حلقة الوصل بين السياح الأجانب من جهة والمجتمع والسكان المحليين من جهة أخرى، وبإمكانه من خلال الإدارة وإقامة مثل هذه العلاقة أن يخلق ذكريات طيبة وجميلة عن السفر في أذهان السياح الأجانب.
أعزائنا الأفاضل، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج إيران في عيون السياح نقدم لكم خالص شكرنا وتقديرنا على حسن إصغائكم وطيب متابعتكم.
نعم، وحتى أن نجدد اللقاء بكم في الأسبوع المقبل عند المزيد من مذكرات السياح الأجانب، نترككم في رعاية الباري تبارك وتعالى.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الهادي إلى الخير والسعادة، وأزكى الصلاة على المصطفى وآله السادة الكرام. أيها المؤمنون في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في رحاب أخرى من عالم كلمة الله تبارك وتعالى. ننطلق معها إلى آفاق الهداية والرحمة، ونحلق فيها إلى مراقي المعرفة والكرامة. ولابد أيها الكرام قبل الحديث من أن نقف معترفين ومقرين أن الفضل كله لله وحده تباركت آلاؤه، فهو البارئ الخالق، وهو الرازق النافع، وهو الهادي إلى سبيل الحق والإيمان والتقوى. لا حول ولا قوة لنا إلا به جل جلاله وعظم شأنه، وما من نعمة إلا وهي منه، وما من نفحة ورحمة إلا منه. هو الرحمن الرحيم، وهو الغفور الكريم، وهو الرب الحكيم. ونحن ما نحن إلا عباده ما نشاء إلا ما يشاء، وقد شاء سبحانه وتعالى أن يهبنا العقول ويرسل إلينا الرسل وينزل الكتب والصحف لنسلك إليه بسبيل الإيمان ونسجد في محراب طاعته ونقر بجلال عظمته ونتوفى على هدايته. وشاء جل وعلا أن يجعلنا مكرمين بأن يخلقنا مختارين بعد أن هدانا النجدين وهدانا السبيل، فإما أن نكون كافرين والعياذ به أو نكون شاكرين والفضل منه. ولكن بعد هذا ماذا قال الحديث القدسي؟ لنتبين بعد هذه الوقفة الوجيزة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله جل جلاله: عبادي كلكم ضال إلا من هديته، وكلكم فقير إلا من أغنيته، وكلكم مذنب إلا من عصمته. أجل والله. وإنك أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة لا توافقاننا على هذا، فنحن ما أضلنا وما أضعفنا وما أفقرنا إلا أن تشملنا رحمته تبارك اسمه، بل ما أضيعنا وما أعدمنا لولا أن يخلقنا جل وعلا. وتلك عبارات خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام حيث خاطب قومه قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. سورة الشعراء من الآيات 75 إلى 85. نعود أيها المؤمنون إلى الحديث القدسي، وما أحلاه وما أمتعه. ينقله لنا الحبيب المصطفى الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وآله قائلا: قال الله تعالى: يا بني آدم، كلكم ضال إلا من هديت، وكلكم عائل إلا من أغنيت، وكلكم هالك إلا من أنجيت، فاسألوني أكفكم وأهدكم سبيل رشادكم. إن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الفاقة، ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الصحة، ولو أمرضته لأفسده ذلك، وإن من عبادي لمن يجتهد في عبادتي وقيام الليل فألقي عليه النعاس نظرا مني له فيرقد حتى يصبح ويقوم، حين يقوم وهو ماقت لنفسه زار عليها، ولو خليت بينه وبين ما يريد لدخله العجب بعمله، ثم كان هلاكه في عجبه ورضاه عن نفسه، فيظن أنه قد فاق العابدين وجاز باجتهاده حد المقصرين، فيتباعد بذلك مني وهو يظن أنه يتقرب إلي. ألا فلا يتكل العاملون على أعمالهم وإن حسنت، ولا ييأس المذنبون من مغفرتي لذنوبهم وإن كثرت، لكن برحمتي فليثقوا ولفضلي فليرجوا وإلى حسن نظري فليطمئنوا، وذلك إلي إني أدبر عبادي بما يصلحهم وأنا بهم لطيف خبير. نعم إخوة الإيمان، ما أسعدنا إذا تيقنا أن الله تعالى يرعانا بلطفه ويغمرنا برحمته وعطفه، وما أهنأنا إخوة الحق إذا علمنا أن الأمر كله لله تعالى، وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وهو أدرى بحالنا كيف لا، وهو خالقنا، وهو أرأف بنا من أنفسنا كيف لا، وهو ربنا، وهو أدرى بما يصلحنا كيف لا، وهو بارئنا. وقد شاءت إرادته تعالى أن يدلنا على ما فيه خيرنا وسعادتنا، فدعانا فهل أجبنا، وعلمنا فهل علمنا. مرة أخرى نعود إلى الحديث القدسي: أيها المؤمنون في كل مكان نتبينه علنا ننتفع بمعانيه السامية. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديت، فسلوني الهدى أهدكم، وكلكم فقير إلا من أغنيت، فسلوني الرزق أرزقكم، وكلكم مذنب إلا من عافيت، فسلوني المغفرة أغفر لكم. ومن علم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني غفرت له ولا أبالي، ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على قلب أتقى عبد من عبادي لم يزيدوا في ملك جناح بعوضة، ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أشقى قلب عبد من عبادي لم ينقصوا من ملكي جناح بعوضة، ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فيتمنى كل واحد منكم ما بلغت أمنيته فأعطيته لم يبن ذلك في ملكي. نعم أيها الإخوة، فالله تعالى هو الهادي وهو المصلح وهو المنجي وهو المريد، ولا يريد بعبده إلا خيرا. ولذا قال الإمام محمد الباقر سلام الله عليه: ما أبالي أصبحت فقيرا أو مريضا أو غنيا، لأن الله يقول: لا أفعل بالمؤمن إلا ما هو خير له. يبدو أن وقت البرنامج أيضا قد شارف على الانتهاء. مستمعينا الكرام، نشكر لكم هذه المتابعة الطيبة.
يا هزار الروض غني هادئا غام الكرامة، يا هزار الروض غني هادئا غام الكرامة، تأتنا من أرض قم والسنا طوس الإمامة،
تلهم الإنسان عشقا تبعث حبا وصدقا،
تلهم الإنسان عشقا تبعث حبا وصدقا،
تلهم الإنسان عشقا تبعث حبا وصدقا
تلهم الإنسان عشقا تبعث حبا وصدقا
تشمل غربا وشرقا بالشفاء والسلامة
يا هزار الروض غني هادئا غام الكرامة يا هزار الروض غني هادئا